مشاهدينا السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي مع الشباب. لكن بداية تحية إجلال وتقدير لرئيس مصر العظيم الدكتور محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية بخصوص قراره الرائع الصائب حول تعيين المستشار عبد المجيد محمود سفيرا لمصر بالفاتيكان، و عن الجدل الثائر في الأوساط الإعلامية أن هذا القرار الذي أخذه الدكتور مرسي قرارا باطلا، نقول ردين على هؤلاء وبكل بساطة أن الرئيس مرسي لم يقيل النائب العام، لأن فعلا هذا ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية، لكنه استخدم صلاحياته في تعيينه سفيرا لمصر بالفاتيكان. تحية إجلال وتقدير وتعظيم لرئيسنا الدكتور محمد مرسي، وهذا أدل دليل على أن التيار الإسلامي لم يعقم أن يلد لنا رجلا سياسيا بارعا برجاحة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، فجزاه الله عنا خير الجزاء. مشاهدينا، يسعدني أن أستقبل تفاعلاتكم معنا في الحلقة من خلال صفحة محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك، وأيضا من خلال شريط الرسائل القصيرة، وأنتظر كل اتصالاتكم بإذن الله عز وجل. فقرة شباب تيوب اليوم معنا مجموعة من يعني بعض المواقف الدرامية لأبناء الثورة السورية. نشوف معنا أول مشهد من داخل بعض السجون في سوريا.
أبو شريك، ليك بدي أسألك سؤال.
لك أخي، أنت ما فينك شي نهار تسألني سؤال بدون ما تقولي بدي أسألك سؤال.
لك هالمرة السؤال كتير مهم وضروري ولازم أسألك إياه.
طيب فوت، تفضل قول.
هلأ نحنا يعني في أمل نطلع من هون؟
لك اسمعوا هالحكي، شو في أمل؟ ليش نحنا شو عاملين؟ لك نحنا بحسب المادة 44 من الدستور باختصار شديد مو عاملين شي.
وحضرتك منين جايب هالحكي؟
يعني أكيد من بيت أهلي، هذا الحكي موجود بباب بالدستور، بباب الحريات والحقوق وسيادة القانون. إيه،
حريات وحقوق وسيادة قانون. إيه، من وين لوين؟ ما ورشتنا ضيقة ومنعرف بعض.
ورشتنا ضيقة؟ لك اسمعوا على الحكي، لك أنت فعلا غباء وكيدهشني. لك أنت نسيان أني أنا دارس حقوق؟
لك إيه والله.
لا يا أستاذ، بلا صغرة أفوكاتو.
إيه،
محسوبك الداعي بغضب.
اه، وليش ابغضاب؟
لك ابغضاب لاني بغضب بسرعه وبهدى شوي شوي. بس كنت بدي اسالك سؤال.
ايه،
قديش محكوميتي انا؟
ليش انت شو عامل بلا صغره؟
هذا يا سيدي، انا بيوم من الايام كنت فايت على بيتي لعند مرتي.
ايه،
لقيتها عامله ملوخيه وما راح طول لك بالحكي، قتلتها وشخدتها وزتيتها بالنهر، ما عندنا لعب احنا.
لانها عامله ملوخيه؟
طبعا، وحاطه ملح زياده كمان.
ولي على
ما فيها مجال.
ولي على قامتك، هلا شخدت لانها مكتله ملح. لك انت
بغضب.
لك انت بدهم ان شاء الله بدهم يعدموك، وبعدين يحرقوك، وبعدين كمان يعدموك مره ثانيه. يخرب بيت الياهو، قال انه مكتله.
لك استاذ، تركك منه، هذا تركها منه. انا محسوبك دحام الدحام، وبينادولي ابظلام.
أبظلام؟
ليش بينادوك أبظلام بقى؟
لأنه شغلي كله بالليل وتحت تحت الظلمات. تحت يعني ليش حضرتك شو بتشتغل بلا صغرى؟
يعني منبيع حبوب عشوية إبر. يعني هيك صيدلي.
صيدلي.
يعني أنا كنت بمسيرة مؤيدة مسكوني. لانه كنت عم بيع شويه حشيش وشويه ابر، فما بعرف قديش محكوميتي انا بقى.
يا سيدي، يسرني اني اقول لك انه انت بدك تختخ بالحبس، عم تبيع ابر.
استاذ،
ايه تفضل، اهلين وسهلين. مين حضرتك انت كمان؟
انا بدلعوني ابو توتو، بس ممكن اعرف قديش بدهم يوقفوني هون؟
ابو توتو؟ وليش بينادوك ابو توتو؟
فهمك كفايه يا استاذ.
يا حبيبي.
طيب شو جرمك انت؟
قلت لك استاذ فهمك كفاية.
شو هو فهمك كفاية؟
انا بفهمك هذا الاستاذ.
شقد ولي على طولك يعدمني اياك يخرب بيتك من حالك. لك انت اذا حرقوك حرقوك حرق قتيل عليك. يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله يجيرنا. لك شفت 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 على هالشكيلات هاي شفت انه نحن يعني مو عاملين شيء لك. يعني انت بالله كلياتهم هالثمان وتسع تكريبيرات اللي عاملين يعني هلا
انت مو حرام لحشيلك هون وكلها لك مسكت الطنجرة وخبطت عليها شوي.
لا خبطي
يا ولدي يا ولا ومو واقفة عليكم سيادته طالع عفو عنكم.
لك قلت لك شل
ابو ظلام.
ايه حاضر حاضر
ابو ظلام
حاضر
لقد توفيق ابو توتو الزفت.
حاضر
قوموا فارسك راسك انت وياه انتم مواطنين شرفاء بزوا على دول العراير.
في
فو في عليكم يا
رب انت وياه
اللي حاضر.
يلا يلا
المشهد ده بيفكرني زمان يعني في ايام النظام السابق كانوا لما بيروح ياخدوا حد من الشباب الملتزم حد من الشباب الملتحي من داخل البيت على اساس ما هو عملش حاجه بس مثلا مربي لحيته مقصر ثوبه بيحضر دروس للمشايخ الى غير هذه الاشياء راحوا ياخدوه من البيت الساعه 2 بالليل فهو طالع ابوه حط في جيبه علبه سجاير. طبعا لحيته قد كده فمستحيل يكون بيشرب سجاير والواد هو راكب في البوكس او الاخ ده هو راكب في البوكس قام مولع سيجاره. العسكري نده للضابط قال له الحق يا ريس ده بيعمل كذا كذا. قال له نزله مجتمعنا هو كده مواطن شريف. لكن ربي لحيته ومقصر الثوب إلى غير ذلك من هذه الأشياء فهذا أمر غير مقبول. معنا مشهد آخر أيضا من فقر شباب تيوب. لو تفتكروا زمان أيام الثورة أو في أيام كانت الثورة في الثورة 25 يناير كان حاصل أن تلفزيون المصري ومسبيرو كان دايما يبين لنا ما فيش حاجة في مصر وأن الوضع جميل وطبيعي والشعب عايز زي الفل وأن الرئيس مبارك التقى السفير الفلاني والتقى السفير العلاني لبحث العلاقات الدولية والبلد بتتحرق من جوه. نفس المشهد ده بالضبط حصل مع إخواننا في سوريا. نشوفه ونرجع لكم مرة تانية.
الرئيس الأسد يبحث مع وزير خارجية الإمارات الأوضاع في اليمن والخطوات السورية لتجاوز المرحلة الراهنة وتعزيز مسيرة الإصلاحات.
بسم الله الرحمن الرحيم. شو هالصوت سمعان؟ شو في؟
لك ما في شيء. ما في شيء.
وخصوصا في اليمن في ضوء المبادرة الخليجية لحل الأزمة هناك. كما تناول اللقاء الخطوات التي اتخذتها سوريا لتجاوز المرحلة الراهنة وتعزيز مسيرة الإصلاحات على كافة الأصعدة.
معنا من دير الزور مندوب الأخبار عبد اللطيف صالح.
بسم الله لا إله إلا الله. يا لطيف شو هاد شو عم يصير بالبلد شو صاير؟
ما في شيء. لا تكبر الموضوع.
شلون ما في شيء؟
ما في شيء.
لا يوجد أي شيء. ليش؟ الشوارع بشكل طبيعي يمارسون حياتهم الطبيعية ومعظم الناس.
دمشق اليوم هادئة مستقرة تعطي من الحب والأمن ما لا يعطيه أحد. كاميرا الدنيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. شو هاد شو حسيت بالهزة حسيت شو صاير؟
طبيعية في باكوما حركة طبيعية.
شو في شيء شلون؟
لك والله ما في
شيء.
لك ما في شيء.
من الصبح وضعه ما في شيء الحمد لله وكل العالم رايحة وجاية وسيارات وزلم وكل شيء فيه والحمد لله.
الميدان ما صار شيء طلع من الجامع ولا أي مشكلة ولا أي شيء. أنا من ركن الدين وجاي عم باخذ أكل.
معنا ليندا مرقبي مراسلة تلفزيون الدنيا من اللاذقية. ليندا ما الأجواء لديك؟
وبكل بساطة ما في شيء. يعني أحيانا لما تتفرج على التلفزيون الحكومي السوري تحس إن اللي بيذيع نشرات الأخبار حد مغيب عن أرض الواقع. يعني مجرد إنه إنسان يملى عليه ما يقوله للناس ولما يطلع بره مبنى التلفزيون يشوف البلد بتولع في بعض. على كل حال بعد الفاصل معانا موضوع مهم جدا حول الثورة السورية وضع اللاجئين السوريين في القاهرة وفي تركيا وأيضا الموقف الدولي والسياسي من الثورة السورية مع الأستاذ ملهم الخن والأستاذ ثائر الناشف والأستاذ أحمد رياض غنام. بعد الفاصل نلتقي.
سنعود بإذن الله.
التي والبحر ما أبهى شرون يحفظنا يدعو للبهجة والبسر.
آخر تي في شوك، اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي، مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري، بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي. يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي، وبعد طول انتظار جيت فري
كما نسميه في عالم الطب الجي اي تي او جيت. هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري.
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى ان هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابفر سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع ان احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري، علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري، راحة بلا حدود. سعر المنتج 129 جنيها زائد مصاريف الشحن. حقا إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. جيت فري. أوسكار تي في شوب دائما لها السبب. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل دقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين. يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة، وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره. نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا يعني برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية سن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده. يعني الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور انت كريم وجه القمر، عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السودا راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب. انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله مع كريم وجه القمر
فعلا وجه القمر. وجه القمر مون فيس نعدك ببشره كملمس الاطفال فقط ب 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل لنصلك اينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44 او تليفون رقم 011 55 437 او تليفون رقم 011 52 156. وجه القمر.
والفرحة زائدة كبرى
عدنا بفضل الله
والنصر ما أبهى شرون يحفظنا.
مشاهدينا الكرام، يسعدني ويشرفني في هذه الفقرة والتي هي حول الثورة السورية إلى أين نرحب بضيوفي الأستاذ أحمد رياض غنام. فأهلا مرحبا بك.
أهلا
مرحبا. ألف سلام. وأيضا يسعدني ويشرفني نرحب بالإعلامي الزميل الأستاذ ثائر الناشف. أهلا مرحبا.
أهلا وسهلا بكم.
وأيضا نرحب بالأستاذ ملهم الخين. أهلا مرحبا.
أهلا
فيك أستاذ أحمد. بداية نبدأ حول الموقف الدولي والسياسي تجاه الثورة السورية.
من الواضح أن الثورة السورية تعاني من مواقف متغيرة ومواقف غير واضحة تجاه الثورة السورية. هذه المواقف تترجم عمليا من خلال تصرفات تلك الدول تجاه إن كان أهلنا في الداخل السوري أو في الشتات. أنا ما يخصني هو موضوع الحراك العسكري والثوري في الداخل السوري. واضح أن دول الجوار لها أجندات مختلفة، بدءا من العراق التي أغلقت الحدود في وجه اللاجئين، وأيضا تمرر بعض قطعان الشبيحة ذات يعني التوجه الشيعي الواضح الصفوي من شبيحة مقتدى الصدر وأطراف أخرى إلى الداخل السوري ليعملوا قتلا لأبنائنا في سوريا. وأيضا هناك لبنان الذي يرسل عبر حزب الله يرسل مقاتلين ليقاتلوا أهلنا في مناطق متعددة ومختلفة من سوريا، وهذا أصبح مثبت من خلال الجنائز التي تخرج في بعلبك الهرمل وفي منطقة الجنوب اللبناني. كل شيء بات مثبتا. بالنسبة للموقف التركي، تركيا تعاني إرباكا في الداخل نتيجة الوضع التكوين الديموغرافي التركي، وأيضا نتيجة ضعف الحكومة تجاه المعارضة القوية التي كلها تتوجه ضد دعم الثورة السورية. لذلك تجد هذه المواقف المتذبذبة من قبل الجانب التركي والغير واضحة. أيضا استطاع النظام السوري يعني من خلال التدخل العسكري أو إطلاق بضع قذائف باتجاه بعض القرى التركية من أجل إحداث هذا الإرباك وتطوير الفئات في الداخل التركي لتقف ضد الحكومة أردوغان، أي لإثارة الشغب ضد حكومة أردوغان. وقد ظهر ذلك واضحا من خلال بعض المظاهرات التي خرجت في تركيا لتطالب بتحييد الموقف التركي، ولكن واضح أن قواعد الاشتباك قد تغيرت والموقف التركي قد تطور بعض الشيء من خلال الرد العسكري السريع، وأيضا من خلال أخذ موافقة البرلمان التركي بأغلبية كبيرة باتجاه الرد الفوري على أي اعتداء سوري. وما حصل منذ 24 ساعة من إنزال الطائرة السورية القادمة من روسيا والتي اتضح أنها تحمل مكونات أجزاء صواريخ وبعض الأجهزة الإلكترونية التي تعمل على التشويش الإلكتروني، كل ذلك يوضح أن تركيا تعاني وضع معين ولن تتطور آليات المعركة الحالية باتجاه حرب حقيقية، لكني أعتقد أنها ستذهب باتجاه إبعاد مدى خط النيران للنظام السوري بمسافة لا تقل عن 10 إلى 12 كيلومتر عن الحدود التركية، وبذلك تتحقق ما يسمى بالمنطقة العازلة أيضا وبجهود أبنائنا من الجيش الحر. يعني هذا على مستوى المحيط الإقليمي. بالمستوى الدولي الاتحاد الأوروبي عاجز عن تقديم أي شيء للثورة السورية نتيجة الوضع الاقتصادي والإحجام عن التدخل العسكري المباشر في سوريا، وكذلك الإدارة الأمريكية المتلهية بعملية الانتخابات، وهناك قرار لدى الإدارة الأمريكية بعدم التدخل في سوريا. أنا أرى أن الجميع لا يريد أن يتدخل في سوريا، والجميع لا يريد للثورة السورية أن تنتصر بقوة السلاح، لأن هذا يعني أن إن انتصرت بقوة السلاح يعني أن النظام القادم هو نظام ديمقراطي يتمثله معظم أبناء الشعب السوري، أي أنه نظام غير محسوب بدقة. الجميع يريد نظام يتم التهيئة له من أجل أن يكون يحمل بعض الأجندات، لذلك هم يسعون باتجاه الحل السياسي، نوع من يعني المزج بين بقايا النظام وإبقاء على الجيش الأسدي ووجود بعض المعارضة السياسية، إن كان معارضة سياسية في الخارج أو معارضة من تم تدجينها في الداخل. معظم الأطراف التي تتحدث عن حلول سياسية هي عاجزة عن إحداث أي تغيير في المشهد السياسي السوري. بشار الأسد عقد العزم على القتال حتى آخر لحظة، السيناريوهات قادمة، هو يمارس يعني أصعب أنواع القتل وأشدها فتكا، الطائرات تقذف بالبراميل المتفجرة زنة 200 كيلوغرام تزيل أبنية ومناطق بأكملها، يستخدم أنواع متعددة من أنواع الطائرات التي كانت بمثابة الخط الأحمر في المرحلة السابقة، وقيل أنه ممنوع عليه أن يستخدم الطيران، لذلك هو استغل الضعف المواقف الدولية وتذبذبها، وهذه الخلافات القائمة بالأجندات الدولية استغلها واستطاع أن يستمر بعمليات القتل من أجل لديه قناعة مسبقة بأنه يستطيع إخماد هذه الثورة، لذلك ويستمر. وأيضا هناك كثير من المنح،
كل الرؤساء من قبله من قام في بلادهم ثورات كانوا يظنون نفس الظن هذا،
نفس
أيضا
الظن،
وقد خسئوا جميعا.
نعم،
الله المستعان. أستاذ ثائر الناشف، كيف ترى وضع شبيحة بشار في الوقت الحالي؟ هل تراهم لازالوا في نفس القوة التي كانوا عليها من قبل؟
لا بالطبع، شبيحة العصابة الأسدية المجرمة الآن في أسوأ مرحلة يمرون بها، حيث الانهيار الكبير في نفسياتهم وفي معنوياتهم التشبيحية، ولا أريد أن أقول معنوياتهم القتالية، لأنهم بالواقع إنما يشبحون ويقومون بأبشع صور.
كيف ظهر لك ذلك؟
ظهر ذلك من خلال ما لمسناه على الأرض، يعني عندما دخلنا إلى بعض المدن والبلدات والقرى في سوريا، إن كان من جهة الشمال الغربي.
سافرت قريبا سوريا؟
نعم، كنت منذ مدة في سوريا، سواء كان من جهة الشمال الغربي بما يخص محافظة اللاذقية، أو من ناحية الشمال الشرقي ما يخص محافظتي حلب والرقة.
طيب كيف كان الدخول إلى سوريا؟
كان الدخول عن طريق الحدود يعني البرية، وكان ذلك
الأمر ميسر
برفقة مقاتلين ومجاهدين من الجيش الحر. طبعا في بعض المحافظات الأمر غير ميسر مثل اللاذقية، هناك تشديد من الجانب التركي على عبور السوريين من وإلى سوريا وتركيا، بسبب أن منطقة أنطاكيا التي تتاخم محافظة اللاذقية فيها اشتباك طائفي، يعني وهذا الاشتباك الطائفي يتمثل بالأقلية العلوية و كذلك أيضا السنة المتواجدون سواء كان في اللاذقية أو في مدينة أنطاكيا. لذلك السلطات التركية كانت حريصة على أن لا تكون هذه المنطقة منطقة توتر، خاصة أن الأستاذ رياض ذكر أنه في تركيا كانت تجري هناك مظاهرات تأييد ومسيرات تأييد لنظام بشار الأسد، كانت تجري جميعها في مدينة أنطاكيا التي تقع في جنوب غرب تركيا، ولذلك كان هناك تجديد على الدخول. أما من المواقع الأخرى حلب وإدلب وشمال الرقة، كان الدخول سهلا لأن المناطق محررة، والجانب التركي يتعامل بأريحية وبيسر تام مع الجيش السوري الحر ومع المعابر، وبالتالي هذا يعطي سلطة شرعية للجيش السوري الحر الذي فرض وبسط سيطرته على معبري الباب الهوى من ناحية إدلب وباب السلام من ناحية حلب، والآن جديدا معبر تل أبيض من ناحية الرقة.
بما أنك كنت هناك وكنت شاهد عيان على أرض الواقع، صف لنا ما شاهدت هناك.
يعني شاهدنا مآسي كبيرة جدا لمواطنين ولأخوة لنا يعيشون بما يتوفر لهم من طعام ومن غذاء ومن رعاية طبية. يعني في اللاذقية لو بدأت في رصد بعض اللحظات التي نختزنها في ذاكرتنا كيعني شريط الفيديو الذي يمر سريعا، في اللاذقية المقاتلين والمجاهدين للجيش الحر هناك لا يجدون طعاما يأكلونه حقيقة، ربما يقتاتون على بضع أرغفة الخبز الذي اليوم تقوم النساء والحرائر بخبزه عن طريق يعني جب النار كما يعرف قديما بخبز التنور أو خبز الصاج. أما الطعام الذي يأكلونه غداء أو عشاء هو عبارة عن معلبات، وأغلب الوقت يأكلون مما تجود به الأرض، سواء كان من تفاح، من شجر التفاح الذي تركه مزارعوه ورحلوا أو ذهبوا باتجاه مناطق أخرى، أو من خلال الرمان وكذلك أيضا التين. وأنا كنت يعني عندما كنت معهم قالوا لي ليس لدينا غذاء نقدمه لك، يعني على مبدأ سعرك بسعرنا، فأتوا لي بالتفاح والمانجا والتين، فجلسنا نتغذى معهم ونتعشى معهم. فيعني هذا دليل على الصمود ودليل على التقشف وعلى الحياة، يعني الحياة الصعبة التي يعيشونها رغم كل ما فيها من مآسي. الكهرباء مقطوع أغلب الوقت، ماء لا يوجد، يعتمدون على الآبار الارتوازية والآبار التي يستخرجون الماء فيها من عمق الأرض ومن جوف الأرض. وضع السكان في تلك المنطقة من استطاع الصمود والصبر بقي في منزله تحت القصف، قصف البراميل وقصف الصواريخ التي تقوم طائرات بشار الأسد بإلقائها في منطقة جبل أكراد وجبل تركمان، هذا ما يخص ريف اللاذقية. البعض منهم اضطر أن يذهب باتجاه تركيا، فقام السلطات التركية بإنشاء عدة مخيمات في مدينة أنطاكيا، لكن نظرا لأن الأعداد غفيرة وكبيرة، البعض من السوريين اضطر أن يمكث على الحدود السورية التركية على سفوح الجبال، وسكن في غرف قام بتجهيزها من خلال الأشجار التي يقوم قصفها بشار الأسد، أشجار تتحطب وتتيبس بعد أن تكون ألسنة اللهب قد أتت عليها، يقومون بقطع أغصان الشجر المحترق ويصنعون من خلاله غرفا ينامون فيها، ومن أوراق شجر يقومون بصنع الأبواب وغير ذلك. واقع مأساوي وإنساني صعب.
التبرعات التي تجمع من كثير من الشعوب لإخواننا في الشعب السوري هل تصل؟
يعني أنا هذا السؤال،
يعني الناس الآن نحن لا نعاني من أزمة بخل لكننا نعاني من أزمة ثقة.
نعم.
فهل تصل هذه الأموال إلى أهلنا في سوريا؟
يعني أنا سأجيب عن هذا السؤال بما أملك من معلومات، لكن لا أستطيع أن أحكم حكما مطلقا عليه. حتى الآن ما هو موجود على الأرض من واقع صعب وسيء للغاية للأخوة السوريين، لا أعتقد أن جزء من هذه الأموال والمبالغ التي رصدت في أكثر من دولة عربية أو دولة إسلامية قد وصلت إلى سوريا. ربما وصلت وكان الجزء اليسير منها قد دخل إلى سوريا، وربما الجزء الأكبر منها قد أنفق على المواطنين السوريين اللاجئين في دول الجوار كلبنان والأردن وتركيا والعراق وغير ذلك. لكن الواقع في الداخل واقع صعب وسيء للغاية، هذا ما يخص اللاذقية. واقع إدلب يعني ربما أفضل قليلا من اللاذقية، باعتبار أن الجيش الحر يعني يسيطر بشكل أوسع وأكبر، وباعتبار أن القرى العلوية ليست متاخمة أو ليس لها وجود أصلا في محافظة إدلب، بعكس اللاذقية قرية علوية بالقرب منها قرية سنية وحالة اشتباك طائفي موجودة، يعني وهناك أيضا حزازية كبيرة في النفس لدى سكان اللاذقية.
وضع الهجرة من بالنسبة لإخواننا في سوريا خارج سوريا الأمر القائم؟
طبعا يعني البعض منهم ممن يستطيع أن يخرج من منزله ومن بلدته ومن حيه ومن قريته إلى خارج سوريا لا يعني لا يوفر وقتا أو جهدا إلا ويخرج، لأن الوضع على الأرض مرشح للتصعيد وللانفجار بأي لحظة. حتى على مستوى المحافظات المحررة كأدلب وحلب، الآن النظام الأسدي المجرم عندما يفقد أي مدينة أو أي بلدة، يعني عندما يفقد سيطرته عليها، يقوم بالانتقام منها من خلال القصف الصاروخي والمروحي والقصف بالقنابل والبراميل المتفجرة، وبالتالي الأمان مفقود، الأمن والأمان مفقود للمواطن السوري حتى لو تحررت مدينته أو بلدته، لأن هذا النظام اليوم يعني يستخدم أعتى ما لديه من وسائل قمع ووسائل قوة، وهو يزود يوميا بهذه الوسائل للأسف من إيران.
ونحن أيضا نكرر لمشاهدين الكرام ما لا يعلمه البعض، يعني البعض يسأل كيف يفعل الجيش السوري هذا بأبنائه، كيف يفعل بشار الأسد مهما كان يعني طاغوته وجبروته هذا بأبنائه. نحن نقول أن الطائفة العلوية والشيعية تتقرب إلى الله عز وجل بقتل إخواننا السنين في سوريا، هذا اللي يعرفه الجميع، لأن البعض يستنكر هذا الأمر كيف يعني.
هذا ما كنا نجهله، ولكن هذا ما عرفناه مؤخرا على الأرض، لا نستطيع أن نختفي وراء أصبعنا ولا نستطيع أن نختفي وراء الشجرة في غابة كبيرة يكثر بها القتلة والسفاحون والمجرمون. هذا ما ثبت على الأرض، وهذا ما اكتشفناه مؤخرا في كتبهم، كنا غافلين وكنا للأسف جاهلين خلال الفترة الماضية، لا نفتح ولا نقرأ كتبهم. نعم. وما يقولون وما يكتبون عنا. لكن عندما وجدنا هذا السلوك البربري الهمجي على الأرض يتمثل بقتل الأطفال والنساء، عدنا إلى الكتب فتحناها قرأنا ما بينها من كلمات بين السطور، تبين أنهم هؤلاء يقتلوننا ويسيرون ضمن منهج وعقيدة معينة.
كيف قرأت فعلة حسن نصر الله حينما قام مدافعا عن النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم وجمع لذلك الناس في شتى الأماكن، كيف قرأت هذا الخبر؟
أنا أستغرب وأستنكر وأستهجن حقيقة قيام شخص مثل حسن نصر الله بالدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا هنا أريد أن
وكأنه يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يرضى عن أفعاله
تماما
كما يفعله في إخواننا في سوريا. أنا أستغرب
هذا هو السؤال. أنا أريد أن أطرح سؤالا عليهم، هؤلاء جماعة حزب الله وإيران وغير ذلك ممن يدعون حب آل البيت ويدعون أنهم أقرب ما يكونون إلى آل البيت، أليس بقتل الأطفال واغتصاب النساء وتشريد الشباب والرجال والشيوخ وتدمير المدن وتدنيس المساجد وتمزيق المصاحف التي رأيتها بأم عيني في الداخل، لم أراها في شاشة التلفزة، ربما يقول قال نحن لا نصدقك، لكن عندما ذهبت ووقفت على أطلال المساجد المدمرة، أليس هذا التدمير وهذا التخريب منهج، أليس فيه إساءة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ أليس من تقتلونهم وتغتصبونهم وتدمرون مساجدهم وتمزقون مصاحفهم هم أحفاد للصحابة وهم أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا يحق لكم أن تدافعوا عن النبي لطالما أنكم تقتلون أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم في أرض الشام التي باركها النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث له.
نعم.
صلى الله عليه وسلم.
الثورة السورية إلى أين يا ملهم؟
بالتأكيد طبعا معنويات في الداخل هي مرتفعة جدا، الشعب السوري
رغم هذا القتل وهذا الخراب وهذا الفساد.
بالطبع، نحنه لأنه الشعب السوري هو يقاتل عن مبدأ، هو يقاتل لإعلاء كلمة الحرية، لإعلاء كلمة الكرامة. نحن نتطلع إلى بلد ديمقراطي، بلد حديث، بعيدا عن القتل، بعيدا عن الطائفية، بعيدا عن التمزق الذي فرضته الأجندة الأسدية طيلة 40 عام. حقيقة نحن نتفائل كثيرا بالمستقبل، ومن يتابع التطورات السياسية ومن يتابع أيضا الأحداث داخل الأراضي السورية يجد أن الثورة في تقدم مستمر. لو تابعت المدن المحررة تزداد، القرى المحررة أيضا بالزياد، سيطرة الثوار وسيطرة الكتائب على الأرض أيضا مستمرة، النظام أيضا الرقعة الجغرافية للثورة استمرت لتشمل جميع المدن والقرى من غير استثناء حتى لتصل إلى قلب العاصمة دمشق. كان طيلة الفترة الماضية قلب العاصمة دمشق دائما ما يظهر النظام بأنه مسيطر على دمشق، الآن حتى قلب العاصمة دمشق لم يعد للنظام أي سيطرة عليها، الشعب انتفض بأكمله. الثورة إن شاء الله بانفراج، والثورة إن شاء الله باقتراب، وما بعد شدة الظلام إلا النصر القريب إن شاء الله.
إن شاء الله بإذن الله. أستاذ أحمد غنام.
يعني الثورة لا شك أن إلى النصر، والشعوب لابد أن تنتصر في النهاية. النظام ضعيف متهالك، المؤسسة العسكرية ممزقة، الأرض تتآكل من تحت أقدام القوات الأسدية، اتسعت دائرة سيطرة الجيش الحر، معارك طاحنة تدور في أحياء ضمن العاصمة دمشق، أيضا الإرادة قوية جدا لمن يقاتل. أنا أعتقد أن معظم المعطيات تشير إلى أن النصر قريب، على الرغم من أني أرى أن ما زال عامل الزمن والوقت سيأخذ مدى.
الله المستعان. نأخذ اتصال من أخونا شعبان من أسوان ونرحب بجميع اتصالات مشاهدينا الكرام. السلام عليكم.
السلام عليكم.
والله يا أستاذ شعبان الله يكرمك، لو بس وطيت صوت التلفزيون عندك وكلمني من التليفون لو تكرمت.
حاضر يا شيخنا.
بارك الله فيك، تفضل حبيبي.
إني أحبك في الله شيخ عمر. والله
أحبك الذي أحببتني من أجله. تفضل يا حبيبي. الله يبارك فيك، سامعك، استرسل.
اللهم انصر اخواننا في سوريا والله على هذه الطاغيه.
اللهم امين.
اللهم انصر يا رب، اللهم انصر بشار، اللهم عليك وبشار يا ارحم الراحمين
يا رب. اللهم امين.
شيخ عمر.
ايوه معاك، تفضل.
والله احنا قلبنا كله والله العظيم مع اخواننا في سوريا والله.
نسأل الله أن ينصرهم ويبارك فيهم. شكرا جزيلا أستاذ شعبان، ربنا يبارك فيك. أتمنى من جميع مشاهدينا الكرام التفاعل معنا الآن من خلال صفحة محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك، الصفحة أمامكم الآن على الشاشة، وأيضا من خلال شريط الرسائل القصيرة. معنا اتصال آخر. طيب، على كل حال الأستاذ ثائر، كيف ترى الوضع الإعلامي الآن تجاه الثورة السورية؟
يعني الوضع الإعلامي بدأ يتحسن تدريجيا منذ أن بدأت جرائم العصابة الأسدية المجرمة تتكشف، وبدأت وسائل الإعلام حقيقة توثق وتقوم بتسليط الضوء على كل ما ترتكبه وتقترفه العصابات الأسدية المجرمة من مجازر على الأرض. والموقف الإعلامي الآن من الثورة السورية بما يخص وسائل الإعلام الكبرى الآن، يعني نلمس بعض التعاطف مع قضية الشعب السوري. كانت بعض وسائل الإعلام لديها موقف ضبابي حقيقة من الثورة السورية، خاصة منذ أن انطلقت، ونعلم جميعا أن سوريا تقع يعني جغرافيا سياسية على خط مصالح متقاطعة لدى الكثير من الدول والكثير من الأنظمة، ولذلك كانت وسائل الإعلام تتريث في الدخول بالقضية قضية الثورة السورية وقضية الشعب السوري. وبعد أن اتضحت الرؤية لدى الكثير من وسائل الإعلام وكذلك أيضا الكثير من الأنظمة، انخرطت وسائل الإعلام الآن في تغطية الشأن السوري. نحن ما يهمنا حقيقة ليس الموقف السياسي لوسائل الإعلام، الموقف السياسي الثوار على الأرض والمجاهدين هم من يصنع الموقف السياسي وهم من يتحكم ببوصلته، لكن نحن ما يهمنا هو نقل الأحداث وتوثيقها وتسليط الضوء عليها بشكل دائم ومستمر، بحيث لا يتأخر الشأن السوري على حساب شؤون سياسية أخرى لدول عربية أخرى، بحيث يكون الشأن السوري دائما هو في صدارة البرامج وصدارة النشرات ونشرات الأخبار.
لا ترى معي أن الأوضاع مترهلة الآن في كثير من الدول العربية، خاصة الدول التي فيها ثورات، يعني جعل الأمر في شيء من التعتيم على موضوع الثورة السورية؟
بالضبط، يعني بعض يعني الدول العربية
يشغلون بأنفسهم، يعني
إذا بدنا يعني إذا أردنا أن نقف عند حقيقة الموقف الإعلامي الرسمي الحكومي لدى بعض الدول العربية، نجد أن كثير من قنوات التلفزة ووكالات الأنباء الرسمية الحكومية العربية لا تكترث كثيرا بالشأن السوري، ربما لأن الخوض في هذا الشأن قد يسبب لها بعض الصداع، وكذلك أيضا يفتح عليها أبواب كثيرة. ولذلك أغلب وسائل الإعلام التي تفاعلت مع الثورة السورية هي وسائل إعلام يعني نستطيع أن نقول عنها أنها مستقلة، أو وسائل إعلام ليست لها أجندة حكومية، باستثناء القليل من وسائل الإعلام التي يعني لها طابع حكومي وانخرطت وتفاعلت مع الثورة السورية. وأنا أعني هنا وسائل الإعلام لدول الخليج العربي، البعض منها وليس كلها يستضيف عدد من المعارضين السياسيين، يستضيف أيضا ناشطين، ويقوم أيضا بتوثيق بعض الأحداث على الأرض من خلال إرسال مراسلين، وكذلك أيضا بعض الإعلاميين الذين يقومون برصد الأوضاع على الأرض. الآن الوضع الإعلامي في سوريا، أريد أن أوضح هذه النقطة.
لكن على هذا الاتصال.
نعم
نعم، أم يحيى السلام الله عليك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا فيني، تفضلي.
أنا حبيبتي خمر، أنا بس كان أبوتي مشاركة بأمر الجهاد بالمال، يعني ليه ما نفعلش أمر الجهاد بالمال؟ أولا إحنا أعرف يعني أخواتي الناس هنا في مصر يعني يبقى فيهم يعني لجنة الإغاثة أطباء العرب بيتبرعوا عليها بمبالغ كبيرة جدا. طب إحنا كنا بنقول إحنا عايزين يا جماعة المال ده يجدد سلاح، إحنا مش فقط عايزين المال دوت الإغاثة. بعد كده بدنا يعني عرفنا إن الحدود مع تركيا في جهات أمنة ممكن يخش منها مقاتلين أو ممكن يدخل منها سلاح، طب إيه المشكلة لو في جهة موثوق منها تبقى هي ماسكة أمر المال دوت ويبدأ يشتري بيه سلاح للشعب ده عشان يدافع بيه عن نفسه؟ يعني احنا عايزين جهاد، ما بنقولش ان احنا عايزين تبرعات، لا احنا عايزين سبحان الله نفتح الباب دوت، يعني في شباب عايزه تروح وفي نساء اللي تملكوا الدعاء والتبرع بالمال، فيا ريت لو في مكان ثقه فيه على نقدر نتبرع بيه الامر دوت، والامر ده المال ده يصلهم مش فقط يكون متخزن في لجنات اغاثه او حملات معينه لغايه ما يصل لبعض الجهات المحدوده.
اللهم المستعان. اللهم المستعان. شكرا جزيلا، ربنا يبارك فيك. معنا الاستاذ احمد من الشرقيه، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا فندم.
ممكن اشارك في البرنامج؟
حضرتك على الهواء يا فندم، اتفضل.
ماشي حضرتك، يا ربنا يهد الطاغيه بشار، واحنا مع السوريين. انا من الشرقيه بس انا شغال في مطار برج العرب، في مدينه برج العرب فيها حوالي 48 اسره.
نعم.
واحنا بنساعدهم بالمال بنحل مشاكلهم وكل حاجه الحمد لله.
الله مستعان، نسأل الله ينصر اخواننا في سوريا. بارك الله فيك، شكرا جزيلا.
لو كنت عايز اقول لحضرتك على حاجه بس.
امور اتفضل.
يعني انا شغال في شركه تبع للطيران المدني. يعني احنا بنستنجد بس عشان يعني رئيس الشركه بيمنعنا من اطلاق اللحيه، وانا اطلقت اللحيه ووداني الاقصر، بس انا قدمت تظلم وكده ورجعت وداني برج العرب رغم ان انا من الشرقيه. فاحنا بنستنجد في ناس كتير عايزه تطلق اللحيه بس هو بيمنعهم.
ربنا يهديكم عليه، يمكن يبقى مستشار قريب ولا ياخد قله النيل هو كمان. شكرا جزيلا. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا اهلا ومرحبا، اتفضلي. اتفضلي معاك على الهواء، اتفضلي.
لو سمحت يعني الواحد بيصد. مع حضرتك.
ايوه سامعك، اتفضلي يا فندم.
بحزن كبير قوي كل موسم عمره وحج تلاقي يعني دلوقتي مصر مثلا بس طلع منها 70,000 حاج السنة دي، ومع الأسف يمكن نسبة كبيرة جدا منهم حجت قبل كده هو، وما حجت قبل كده هو يعني، فياريت يعني يبقى فيه، ومع الأسف بلاقي الدعاء هم المفروض هم اللي يقودوا الناس للأصلح مثلا اللي ينفقوا في مالهم، هم نفسهم بيقولوا للناس، بتلاقي الواحد فيهم يقول لك انا بطلع الحج كل سنه ما اعرفش ايه، يعني معنى كان هي القدره بتاعتنا الواحد يطلع الحج كل سنه، وان هي فيها استفاده ماديه للدعم من شركات السياحه مثلا.
طيب شكرا جزيلا يا فندم، ربنا يبارك فيك. انا عايز اقول حاجه بسيطه جدا، البعض يلوم على البعض حينما يجد يسافر العمرة في كل عام أو يسافر إلى الحج في كل عام، وفي الحقيقة هذا شيء مطلوب جدا، لأن أنا لما أسافر إلى الحج في كل عام لو عندي قدرة وأسافر العمرة في كل عام، هذه فيه شيء تطهير للنفس، ومن خلال ذهابي إلى المملكة وزيارتي إلى مكة والمدينة إلى غير ذلك، إن شاء الله إن شاء الله سيكون عندي الطاقة فيما بعد، طاقة إيمانية وشحنة إيمانية كبيرة تسمح لي بالتبرع لإخواننا في سوريا، تسمح لي بالتبرع لأي شيء إنساني سواء في مصر أو خارج مصر. شكرا جزيلا وبارك الله فيك. الأستاذ أبو أمين من الدقهلية، السلام الله عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، اتفضل يا فندم.
ازيك يا عم الشيخ؟
بخير حال الحمد لله.
هو يعني كنت أتمنى لستك إن الأخ اللي بيقول اللحية كنت تدي له رد إيجابي، ده رقم واحد.
تمام.
أنت ما اديتوش رد إيجابي. بالنسبة لسوريا أنا برجو من الرئيس محمد مرسي اللي إحنا انتخبناه عشان الإسلام وعشان تطبيق الشريعة الإسلامية، لماذا حتى الآن ما فيش تقديم حتى لتطبيق الشريعة الإسلامية؟ الموضوع سوريا ده، موضوع سوريا دي رقبتنا ورقبة الرئيس محمد مرسي. سوريا كل يوم يموت منها 200 و300. انا معايا احصائيه مات في سوريا دلوقتي حوالي 45 او 44 الف غير المصابين، يعني يمكن المصابين يخشوا في ربع مليون او في 300 الف مصابين. الناس دي من اللي يسأل عنها؟ دول في رقبتنا، دول مسلمين. وبعدين سوريا بلد سيدنا خالد بن الوليد وبلد سليمان الحلبي وارجى الناس وبلد صلاح الدين الايوبي وبلد والدة الشيخ أسامة بن لادن رضي الله عنه، فدول أبطال، سوريا دول أبطال ومسؤولين مننا.
شكرا جزيلا أبا أمين، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا. لكن بالنسبة للرد الإيجابي أنا عايز أقول لحضرتك حاجة بسيطة جدا، إن إلى الآن لازال الرؤوس الموجودة في كثير من المصالح رؤوسهم عفنة، ولا زال ايضا كثير من هؤلاء الرؤوس من رموز النظام السابق، فمن الطبيعي جدا انه لا يرضى بامراه منتقبه ولا يرضى بانسان ملتحي. ايه هو الحل؟ حمل التطهير لكل هؤلاء. يمكن انا سمعت قرار جميل للدكتور طلعت عفيفي وزير الاوقاف انه كل ائمه المساجد الكبرى في مصر سيغيروا، والامام يبقى في المسجد لمده عامين فقط، ويغير حتى يكون فيه تغيير للدم في هذا المكان. انا ايضا اطالب الرئيس الدكتور محمد مرسي وكل الوزراء الموجودين الان حمل التطهير لكل الرؤوس الذين كانوا موجودين ايام النظام السابق وما زالوا موجودين الى الان. شكرا جزيلا. معنا خديجه من الجزائر، السلام الله عليك. انقطع الاتصال. على كل حال معنا بعض التفاعلات لاخواننا على صفحه البرنامج، بتقول او بيقول احمد السيد: اين التيارات الاسلاميه من سوريا؟ اللهم الا بعض الاعمال على استحياء. عمرو عبد المنعم بيقول: الحل هو تسليح الجيش السوري بقرار من جامعة الدول العربية. وأحمد السيد أيضا بيقول: اللاجئين وضعهم مزري، والجيش الحر يعاني من نقص السلاح والاسم عندنا حكومة إسلامية. يحيى وافي بيقول: الثورة السورية ثورة تجاهلها العالم بكامله، ولكن ما زال فيها أسود يدافعون عنها ويسقون ترابها بدمائهم. عبير عبد الله بتقول: أتمنى يرسل الدكتور محمد مرسي كتائب من الجيش المصري وأن توحد العرب ويكون جيشا، أسأل الله أن ينصرهم عاجلا، اللهم أمين. زهرة الفردوس بتقول: ربنا ينصرهم ويثبتهم ما دام العرب نائمون ومشغولون بغيرهم فليس لهم سوى الله. أسماء عبد الكريم بتقول: كفاية صور قتل سوريا وخصوصا الأطفال بتقطع القلب، ودعاؤنا الآن على القرد بشار مع اعتذاري للقرد بكل شيء. عمر الشرقاوي بيقول إن شاء الله ربنا ينصرهم والظلم له نهاية. علاء بيقول إن شاء الله إن الله مش عارف والله حقيقة غير واضح بالنسبة لي. بسمة سي بتقول نصر الله قريب. رضا الله بيقول أسأل الله جل وعلا أن ينتقم من بشار وأعوانه وأن نرى فيهم عجائب قدراته. عمر الشرقاوي بيقول يا ريت يبقى البرنامج يومين في الأسبوع على الأقل. أحمد محسن سرحان بيقول الله ما عليك الله ما عليك بشار واجب أقوله رسالة الدور عليك فلا تتعجل ستموت قتيلا أو ترحل إن هذه الرقبة لم تخلق طويلة عبثا. أسمع عبد الكريم بيقول ساقط ساقط يا بشار. أيضا أدون هيما بيقول أستاذ عمر الحنبلي والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبك في الله وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينصر أهل سوريا نصرا مؤزرا وأن يحفظ الله عليهم أموالهم وأولادهم وأعراضهم ودينهم فاللهم احفظهم بحفظك الجميل إبراهيم الشحات. عزي إيماني وقرآني بتقول اللهم عجل بنصر إخواننا السوريين وزلزل الأرض من تحت أقدام الكفرة المجرمين ودمر السفاح ومن يعاونه وارحمهم من بطشه يا رب العالمين. أسمع عبد الكريم تقول دوام الحال من المحال ويومك جاي يا بشار قريبا جدا فأبشروا يا أهل سوريا. عمر النجم بيقول يا رب سلم حاملة المسك اللهم قر أعين إخواننا في سوريا بنصر من عندك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا مغيث المستضعفين. محمود صبح الأزهري بيقول يا أهل سوريا اصبروا وصابروا ورابطوا واعلموا أن النصر مع الصبر. نسأل الله جل وعلا في هذه الليلة المباركة ينصر أهل سوريا ويمدهم بمدد وجند وسلاح من عندي إنه على كل شيء قدير. محمد حافظ بول أين المصريين من الثورة السورية لابد من التدخل. حاملة المسك منصورون بإذن الله. بارك الله فيك ونفع بك أخي عمر. أستاذ أحمد رياض غنان الموقف المصري كيف ترى؟
على المستوى الشعبي يعني لا يوجد تقصير على الإطلاق
على مستوى الشعب.
على مستوى الشعبي أنا أرى أن الموقف الشعبي المصري جيد جدا. نعم. ومتفاعل مع الثورة السورية والجمعيات الأهلية تقدم ما عليها حسب ظروفها وحسب الظرف يعني المعاش. وأعتقد أن الكثير من الأسر المصرية قدمت الكثير للشعب السوري واللاجئين والأسر اللاجئة إلى مصر. هذا يحسب. أما بالنسبة لموقف القيادة المصرية نحن نعلم الموقف المصري من خلال خطاب سيادة الرئيس محمد مرسي في مؤتمر طهران. كان الموقف معلن وبصورة واضحة وهو ما يريده الشعب السوري أن يتنحى الرئيس ومعظم قيادات ورموز هذا النظام وتسليم السلطة بصورة سلمية وهذا مطلب الشعب السوري. أنا أريد يعني أن أكون واضح. تلقينا مواقف داعمة بالاتجاه السياسي من أكثر من طرف عربي. في الترجمة الفعلية لهذه المواقف لا يوجد شيء على الأرض. لفت نظري على الفيسبوك من يتحدث عن إرسال كتائب تقاتل من مصر. نحن لا ينقصنا الرجال ولا ينقصنا الشجاعة. نملك رجال شبداء في الداخل السوري. نحن نحتاج إلى 100 صاروخ حراري لإسقاط الطائرات ونحتاج بضع صواريخ حرارية من أجل معاملة الدروع.
إذن الحاجة إلى السلاح.
نحن نحتاج السلاح. نعم. والسلاح حددناه ومعظم الأطراف العربية والدولية تعرف تماما ماذا نحن نريد. الجميع يحجم عن إعطائنا السلاح.
برأيك لماذا؟
لأنهم لا يريدون سقوط النظام بصورة سريعة ومباشرة عبر الضربات العسكرية للجيش الحر. لأن النظام الذي سيأتي سيكون نظاما شعبيا عارما.
يعني هل تعتقد أن الحكماء العرب أو يعني الرؤساء العرب يعني يفكرون بهذا الطريق؟
نعم يفكرون بهذا الطريق ويريدون أن يقف الربيع العربي على أبواب دمشق ولا أن يمتد لأماكن أخرى. وأنا أعمى أقول ولا ومعظم الأطراف العربية والدولية تريد نظاما محسوما بدقة. هذا النظام يجب عليه أن يحوي بعض الأجندات لتلك البلدان.
نعم هل تؤيد ذلك أستاذ ثائر؟
يعني الحقيقة الكثير من الدول العربية تتعامل مع الثورة السورية ومع الشعب السوري الجريح اليوم يعني بمنطق الابتعاد عن ملامسة عمق هذه الأزمة وهذه المشكلة وهذه المصيبة حقيقة. لأن الدول العربية وقد أدركت حقيقة كما قال الأخ والأستاذ رياض أنها لا تريد لهذا الربيع الدمشقي أو لهذا الربيع العربي أن يمتد إلى دول أخرى
ولذلك هي ترى بمعاناة ومأساة الشعب السوري كما تكون درسا تأديبيا لشعوبها إذا ما فكرت بالثورة أو بالانتفاضة على تلك النظم وعلى تلك يعني الحكومات التي هي لا تقل يعني اهتراء واستبدادا عن أي نظام سياسي عربي سقط بثورة شعبية أو بانتفاضة عارمة كما حصل في السنة والنصف الأخيرة، حيث شهدنا 4 ثورات والآن الثورة السورية هي الثورة تحمل رقم 5 ولم تؤتي أكلها حتى الآن. لماذا؟ لأن الموقف العربي والإقليمي والدولي لا يريد لهذه الثورة أن تنتصر، موقف يبنى على المؤامرة حقيقة. يعني منذ قليل كنت قد التقيت بأحد المسؤولين عن بعثة المراقبة العربية الأستاذ أنور مالك، وحدثني بكل صراحة، يعني قال لي بعثة المراقبة كانت مؤامرة الغاية منها خنق الثورة، والثورة السورية خلال وجود المراقبين العرب على الأراضي السورية كانت يعني تلفظ أنفاسها الأخيرة بانتظار أن تنهى، ولكن الله سبحانه وتعالى باعتبار أن هذه الثورة خرجت من المستحيل، يعني من رحم المستحيل ومن حناجر ومن براعم ومن أنامل الأطفال، فالله سبحانه وتعالى كفيل بحماية هذه الثورة وبنصرها. ولهذا تجاوزنا المؤامرة التي نسجتها الجامعة العربية، ولطالما أن الجامعة العربية كانت قد نسجت مؤامرة تمثلت ببعثة المراقبين، والسؤال الآن ما أكثر المؤامرات التي تنسج بين حين وآخر لوأد ولإحباط هذه الثورة ولمنعها من الاستمرار.
شكرا جزيلا. ملهم، وضع الإخوة اللاجئين السوريين في القاهرة.
حقيقة في الأيام الأخيرة ازدادت الأعداد بشكل غير متوقع نتيجة لأعمال العنف التي شهدتها جميع المناطق والمدن السورية. يعني في بداية الثورة كان المدينة التي تقصف يلجأ أهلها إلى مدينة أخرى أكثر أمانا. اليوم في سوريا الكل مستهدف، وكل المدن وكل القرى هي مستهدفة. أيضا نتيجة للزيادة الرهيبة في الأعداد في الدول الحدودية المجاورة في تركيا ولبنان والأردن، والعدم استقرار الأمني الموجود في بعض الدول كلبنان، وأيضا الموقف الحكومي مثل الأردن، وأيضا الغلاء النسبي الموجود في هذه الدول الحدودية، بدأ الكثير والكثير من العائلات يلجأ إلى دول أخرى ليست حدودية كليبيا وتونس والمغرب والجزائر، وكان لمصر النصيب الأكبر منها. نحن نتحدث عن تضاعف في الأعداد بشكل كبير جدا ما بعد فترة رمضان، آخر رمضان والفترة التي تلت رمضان تزايدت الأعداد بشكل كبير، وهذا تزامن مع ضعف في الإمكانيات وتشرذم في الجهات الداعمة. نحن من هنا ومن قناة الرحمة ندعو جميع الجهات الداعمة وندعو جميع الجمعيات الداعمة للموضوع السوري وللملف السوري في مصر في التوحد وفي التنظيم والتعاون مع جميع الأطراف، لأنه هناك تفرق وتشتت في الجهات الداعمة. هذا التفرق وهذا التشتت انعكس بالشكل السلبي على الدعم، يعني نجد في بعض الحالات أنها تستفيد من أكثر جهة، وفي بعض الحالات لا تحصل على أي معونة نتيجة عدم التعاون ما بين الجهات الداعمة. أيضا نحن ندعو جميع الأخوة المصريين وندعو جميع الأطراف المصريين ببذل المزيد لإعانة هؤلاء، لأن الأعداد فعلا بدأت تزداد بشكل كبير، الإمكانيات ضعيفة إلى الآن، وجميع من أتوا اليوم إلى مصر حقيقة هم لا يملكون شيء. يعني في البداية كان من يأتي إلى مصر هو يملك بعض المال ليقوم بالعيش، يعني مثلا شهرين 3 أشهر. الآن جميع من يأتي، وقد لا أكون مبالغ عندما أرى عائلات الآن في مصر تجلس في الشارع تنتظر من يمد يد العونها. طبعا العائلات هنا في مصر، وكما ذكر الأستاذ أحمد رياض غنام، العائلات هنا في مصر قدمت الكثير وهي لم تقصر، ونحن لم نرى حالة مثل التي ذكرت إلا وقام أحد الأخوة وقامت الأخوة المصريين بكفالتها وتقديم المساعدة لها. طبعا نحن من هنا أيضا نشكر جميع الجمعيات الداعمة للملف السوري في مصر، وعلى رأسهم لجنة الإغاثة التابعة لنقابة الأطباء في مصر، وهم يقدمون الكثير. هم بدأوا منذ بداية الثورة ومنذ الشهر الأول، وهم إلى الآن ما زالوا مستمرين في تقديم المعونات، ونشكر أيضا جميع من ساعد وقدم المعونات.
نعم، شكرا جزيلا. أستاذ أحمد، في آخر خبر أرجو من سيادتك التعليق عليه، انفجار ضخم يستهدف مقر القضاء العسكري في دمشق.
نعم، يعني هذا ما يسمى بالعمليات النوعية للجيش الحر.
نعم،
وقد أعلن الجيش الحر بالداخل أنه قريبا ستأتي بشرى كبرى.
أظن أن هذه إحدى هذه البشائر. سيكون هناك عمليات نوعية متعددة في العاصمة السورية دمشق. الجيش الحر الآن غير من استراتيجيته العسكرية وبدأ يضرب ضربات كبيرة منذ أيام، ضرب فرع مخابرات الجوية في منطقة حرستا وأصابه إصابة مباشرة ودمره على أكمله. لذلك يعني هذه العمليات يجب أن نعلم أنها لن تقف هنا وسوف تستمر، وسيكون هناك الكثير من العمليات النوعية التي تحدث إرباكا كبيرا لدى النظام السوري. وإن دل هذا الشيء فإنما يدل على فقدان السيطرة الكاملة للنظام على العاصمة دمشق، وبات ضعيفا جدا، وهذا مؤشر كبير على احتراء هذا النظام.
الله المستعان. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني أن أتوجه لكم بخلص الشكر والتقدير. أستاذ أحمد ياد غنام شكرا جزيلا، الإعلام الزميل أستاذ ثائر الناشف بارك الله فيك، أيضا أستاذ أبو الهام الخن جزاكم الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى ينصر قضية إخواننا في سوريا وجميع الشعوب المستضعفة يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام يسعدني أن ألقاكم الخميس القادم بإذن الله عز وجل قبل هذا التوقيت بساعة. نرجو منكم التفاعل معنا من خلال صفحة محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك، أنتظر اقتراحاتكم، أنتظر آراءكم، أنتظر كل ما تودون منا عرضه من خلال البرنامج إن شاء الله. في نهاية هذه الحلقة ندعو قائلين: اللهم انصر إخواننا في سوريا يا رب العالمين، اللهم إنهم ظمأ ثروهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم كربى فاكشف كربتهم يا رب العالمين، اللهم عجل لنا بهلاك طاغية الشام يا رب العالمين، اللهم اجعل السرطان يهرول إليه هرولة الأسد على فريسته، اللهم اجعل لنا فيه آية، اللهم أرنا فيه آية، اللهم أرنا فيه آية، واجعله للخلق عبرة وآية يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم.